راديو ملاح
دي دنيا تا.
مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. فشلت مؤامره السامريين ان هم يهاجموا العاملين في السور عشان يرهبوهم او يوقفوهم عن البنى. نحاميا حارب مؤامرتهم دي بالصلاه، وبعدين حط خطه لحمايه السور عشان العمل ما يوقفش. وزي ما بيتقال دلوقتي، يد تبني ويد تحمل السلاح. بنشوف انه ده كان مبدا نحاميا بالظبط. يقول لنا كده في الصح الرابع عدد 17: باليد الواحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح. بس هل يا ترى هتخلص المشاكل عند كده؟ خلونا نكمل ونشوف هيحصل ايه.
ادي دنيا طعم.
كنا خلصنا اخر مرة الإصحاح الرابع، فهنبتدي مع بعض الإصحاح الخامس من اول عدد. وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على اخواتهم اليهود، وكان من يقول: بنونا وبناتنا نحن كثيرون، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحيا. وكان من يقول: حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنون حتى نأخذ قمحا في الجوع. وكان من يقول: قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا. خراج ده يعني زي جزية، والجزية دي ما كانتش للنحامية، يعني كانت للولاة قبلية. والآن لحمنا كلحم إخوتنا وبنونا كبنيهم، وها نحن نخضع بنينا وبناتنا عبيدا، ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة يدنا، وحقولنا وكرومنا للآخرين. نحاميا بيواجه هنا نوع مختلف من المشاكل، وهي المشاكل الداخلية. ابتدى يسمع عن شكاوي من الشعب أو الفقراء اللي في الشعب، وهي يعني تقريبا نفس المشاكل بالظبط اللي ممكن نشوفها دلوقتي. هنلاقي بقى حالات كتيرة، ناس عندهم عيال كتير مش عارفين يصرفوا عليهم، ناس تانية باعوا اللي حيلتهم ورهنوها عشان يقدروا ياكلوا، ناس تالتة استلفوا فلوسه مش عارفين يردوها، حتى باعوا عيالهم كعبيد عشان يقدروا يعيشوا. وده موجود حتى لو مش بشكل العبودية الصريحة يعني، بس هتلاقي اللي بيرضى على عياله ان هم يشتغلوا شغلانات مهينة، او يخرجوهم المدرسة عشان يشتغلوا في اي ورشة مثلا يطلع لهم باي حاجة. وفي ناس بقى زي ما بنشوف بيجوزوا بناتهم جوازات كل الغرض منها ان هم يقبضوا المهر او المصروف اللي هيدهولهم العريس الغني ده. يعني اكيد كلنا بنشوف الكلام ده في الافلام ومسلسلات رمضان، مش محتاجين اقول لكم عنه يعني. ومعظمه ان ما كانش كله بيبقى من الواقع. فالناس دي شايفه فقر وظلم وسرقه من الربا وتفكك اسري. بس يمكن اكتر حاجه تحزن في الكلام ده هو كلامهم في عدد 5، يقول: لحمنا كلحم اخواتنا وبنونا كبنيهم. يعني انه اللي بيظلمهم او بيسرقهم او بيستعبد عيالهم ده مش واحد اجنبي او محتل، لا ده واحد منهم برضو، من نفس النسل والنسب اللي هو المفروض يكون يعرف ربنا ويكون بيرعي فيهم. فضيف على كل ده بقى الإحساس بالخيانة من أقرب الناس من إخواته. يا ترى بقى نحامي هيكون إيه وضعه من الكلام ده؟ خلونا نكمل. فغضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام، فشاورت قلبي فيا وبكت العظماء والولاة، وقلت لهم: إنكم تأخذون الربا كل واحد من أخيه. وأقمت عليهم جماعة عظيمة، يعني عمل مجلس كبير جمع فيه كل الكبارات بتوع البلد، وقال لهم بقى الكلام ده. يقول كده: وقلت لهم: نحن اشترينا إخواتنا اليهود الذين بيعوا للأمم حسب طاقتنا، وأنتم أيضا تبيعون إخواتكم فيبعون لنا. يعني إحنا اللي عاملين بنحاول على قد ما نقدر نشتري اليهود اللي استعبدوا في الأمم، فتقوموا أنتوا واخدينهم بايعينهم تاني وإحنا نحاول نرجعهم. فيعني ما ينفعش كده. فسكتوا ولم يجدوا جوابا طبعا. وقلت: ليس حسن الأمر الذي تعملونه، أما تسيرون بخوف إلهنا بسبب تعيير الأمم أعدائنا؟ يعني ربط ما بين الظلم اللي حاصل ده وما بين التعيير اللي بيجي لهم بعد كده من الأعداء. وأنا أيضا وإخوتي وغلماني أقرضناهم فضة وقمحا، فلنترك هذا الربا. يعني هو نحامية والناس اللي معاه كانوا فعلا مسلفين ناس كتير، والطبيعي أن هم بيردوا اللي أخدوه ده بفايدة. بس هو قال: لا، احنا هنبطل ناخد اي مكسب من كل الناس الغلابة دي. ابتدى بنفسه يعني والناس اللي معاه، وبعدين بقى قال لهم كده: ردوا لهم هذا اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم، دي الحاجات اللي هم اخدوها بسبب ان هم مش عارفين يسددوا يعني ديونهم، والجزء من 100 الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ربا. جزء من 100 يعني النسبة المئوية اللي بياخدوها كفايدة على القرض اللي هم بيدوه ده كمان رده لهم ما تاخدوش منهم حاجة. فقالوا نرد ولا نطلب منهم هكذا نفعل كما تقول. وافقوا على كلامه. فدعوت الكهنة واستحلفتهم أن يعملوا حسب هذا الكلام. ثم نفضت حجري، نفض يعني الحاجة اللي في حجره، أيا كان حاطط حاجة في حجره أو بيبقى ساعات في جيب كده كانوا بيشيلوا فيه حاجات، المهم هو نفضه ونفض اللي فيه. وقلت هكذا ينفض الله كل إنسان لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه، وهكذا يكون منفوضا وفارغا. فده كأنه بيعمل عهد معاهم قدام ربنا إنه اللي هيكسر الكلام ده أو هيظلم حد تاني ربنا هينفوضه بقى بالشكل ده. فقال كل الجماعة أمين، وافقوا على الوعد ده وسبحوا الرب، وعمل الشعب حسب هذا الكلام. فعلا نحميا بيفهمنا معنى كلمة العدل أساس الملك، مش أي حاجة تانية، مش السور اللي هو بيبنيه، مش الأمن، مش الاقتصاد اللي هو بيحاول يقومه، مش التسليح اللي هيصلح بيه الجيش، كل ده يجي بعدين. إنما أهم حاجة عنده هي العدل. تثنية 16:20 يقول لنا كده، العدل العدل تتبع، بيأكد عليها، لكي تحيا وتمتلك الأرض التي يعطيك الرب إلهك. فبالتالي من غير العدل مش هيعرف يتملك الأرض ولا هيعرف يدافع عنها. عشان كده نحمية أول ما سمع عن ظلم في أورشليم ساب السور وكل حاجة وعمل المجلس اللي شفناه ده، وأصدر قانون جديد أو العهد اللي هم عملوه ده بعدم التعامل بالربا مع أي محتاج، لأنه الناس دي مش مستلفة الفلوس عشان تعمل مشروع وتكسب فترد قيمة الربا، إنما لأنهم معدمين أصلا وعايزين يأكلوا، فهم يدوبك يردوا اللي استلفوه أصلا. وكل الحاجات اللي بتحجز عليها دي لازم تترد لهم عشان يعرفوا يشغلوها، فالشخص ده يكسب ويرد الدين. والأهم أصلا من ده إنه يحس إنه بيعمل حاجة أصلا، بينتج، يحس بقيمته. برضو منلاحظ إن إحنا من الأول كده نحمية غضب على اخواته، حس بالغيرة عليهم. ما سمعش انه قال بقى طب ما حدش قال لهم يستلفوا، ولا دي عالم بتستهبل وبتضيع فلوسها في كلام فارغ، او دول عايزين حد يصرف عليهم. لا يا جماعة، دي ناس وصلت انها تبيع نفسها وتبيع كرامتها. المشكلة مش في الفقر، المشكلة في الظلم، ظلم الغني الفقير واستغلال ظروفه. وده اللي خلى نحمية يغضب بالشكل ده ويجمع الاغنياء ويكلمهم بالحسم ده، وابتدى بنفسه. فعشان كده محدش عارف يقول له كلمة، لا خلاص امين. موضوع النهاردة ده فيه شقين بقى، شق يخص اي قائد انه يهتم بالعدل والرحمة مع الغلبان قبل اي حاجة تانية، ويحس بالغضب ناحية ظلمه، مش بالعطف او الشفقة، لا ده حقه، حقه عليه كمواطن او كمخدوم او تابع ليه، او الاهم انه كاخ محتاج. ولما القائد هيحقق العدل ده هيعرف ساعتها يحكم صح. الشق التاني اللي يخصنا احنا بقى هو مسؤوليتنا ناحية اي حد محتاج، ونفهم انه احساس الحاجة ده وانه الشخص مش عارف يصرف على عياله ده اوحش من الحاجة نفسها، من الاحتياج نفسه. حتى حلو قوي في تثنية 25:35-43 ربنا بيقول كده، واذا افتقر اخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك، لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة، بل اخشى إلهك فيعيش أخوك معك. فضتك لا تعطيه بالربا، وطعامك لا تعطي بالمرابحة. الكلام ده منفعش تكسب منه، ده يبقى كتر خيره أصلا لو عرف يرد اللي هو استلفه منك ده، وكفاية إحساسه إن هو مديون ومش عارف هيسدد الدين ده إزاي. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليعطيكم أرض كنعان فيكون لكم إلها. خلي بالكم ربنا بيربط ما بين عبوديتهم زمان في أرض مصر بأن هم دلوقتي ممكن حد يستعبد عندهم، فبيقول لهم زي ما أنا حررتكم وديتكم أرض ليكم أنتم المفروض تتعاملوا كده مع الناس. ويقولوا إذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد، إنما إيه بقى، لا كأجير كنزيل يكون عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك. سنة اليوبيل دي كانت سنة غالبا كل 50 سنة أي عبيد بتتحرر وأي حد اتزنق ورهن ملكه بيتردله كل حاجة بدون أي مقابل. ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك أبائه يرجع. ده في سنة اليوبيل يعني، لأنهم عبيد الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد، لا تتسلط عليه بعنف بل اخشى إلهك. وعشان كده بقى المسيح لما جه راح كمان اضاف نقطة مهمة عشان نستوعب ازاي ان احنا نتعامل مع اي حد من اخواتنا لما يكون محتاج. مش بس بقى ان هم اخواتنا، لا، يقول كده في متى 25-40 في مثل كده كان بيحكي، بيقول كده في الاخر: فيجيب الملك ويقول لهم: الحق اقول لكم، بما انكم فعلتموه باحد اخواتي هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم. الاصاغر دول بقى على حسب المثل اللي هم الجعان والعطشان والغريب والعريان والمريض والمحبوس، كل دول ربنا بيشبههم بنفسه اللي هتعمله معاهم كأنك بتعمله بيه. تتخيل انت بقى لو المسيح نفسه معدي كده جنبك ومحتاج حاجة، هتتعامل معاه ازاي؟ وطبق المعاملة دي على الشخص ده. خلوا بالكم المسيح فاهم ان الفقراء هيفضلوا موجودين، فالفقير او المحتاج او المسطور مش محتاج الفلوس قد ما هو محتاج انه يحس انك اخوه. فانت لو استوعبت ده عمرك ما هتستغله او هتستغل عياله او هتتكبر عليه، لانه اخوك. ومش بس كده، لا، زيه زي المسيح اللي جه فداك. غير نظرتك ناحيه اي محتاج، هو ده كل المطلوب. نشوفكم الحلقه الجايه.